إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث والأخير مع اسم الله الكريم القدوس. ففي هذا الاسم طفنا في رحابه، فتعرفنا على معناه في اللغة، وبينا أن أصله يرجع إلى معنيين، إلى الطهارة والبركة. ورأينا أن البركة هذه لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ورأينا أنه لا بد أن يسلك العبد الأسباب الشرعية ليتحصل على هذه البركة، وهذا هو الأثر الإيماني لإيماننا باسم الله القدوس من هذا الجانب وهذا المعنى. واليوم بمشيئة الله عز وجل نأتي إلى الجانب الأهم الذي يتعلق بإيماننا باسم الله القدوس، وهو كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم القدوس. إن تعبدنا لله عز وجل يكون بتقديس أنفسنا لله، كما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نطهر أنفسنا لك. فهذا هو الواجب على العبد الذي يؤمن باسم الله القدوس، أن يزكي نفسه وأن يطهرها لله سبحانه وتعالى. وهذه التزكية وهذا التطهير يقوم على أمرين: أما الأول فهو التخليع، وأما الثاني فهو التحلية. ونعني بالتخلية أن نخلي هذه النفس من الذنوب، فإن أكثر ما يدنس النفس ويرجسها وينجسها الذنوب والمعاصي، والعبد لا ينبغي له أن يستهين بشيء من المعاصي، بل ينبغي أن يترك كل المعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالذي يحب أن يطهر نفسه، أن يزكيها، أن يقدسها لله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يتخلص من كل الذنوب بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن واشتدت جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب أولى قلبين إلى قلب أبيض لا تضره الفتن ما بقيت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا تستمر الفتن وتعرض المعاصي على القلب ليل نهار. فالعبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استمر في المعاصي أظلم قلبه واسود حتى يتحول إلى قلب أسود مظلم كالكوز المقلوب لا تؤثر فيه المواعظ ولا ينتفع بسماع الآيات. وهذا والله نراه ونشاهده، إن الذي يسأل عن سر قسوة القلب عند سماع القرآن ينبغي أن يسأل نفسه أولا في حاله مع الله ومع الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. نعم، وإلا فهذه القلوب التي تنتشي وتطرب حينما تسمع الأناشيد أو الأغنيات وتتأثر بسماع كلام الناس أو بالأصوات الحسنة ولا تتأثر بسماع كلام الله سبحانه وتعالى، هذه القلوب تحتاج إلى تنقية، تحتاج إلى تزكية. والناس يستهينون بالمعاصي، والله سبحانه وتعالى أمرنا بترك الذنوب والمعاصي، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد حسن من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة ومن فوق الصراط داع يدعو أيها الناس ادخلوا جميعا ولا تتعوجوا ومن جوف الصراط داع يدعو لا تفتح هذا الباب إنك إن تفتحه تلجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وهذه الستور عليها المرخاء ما بين العبد وما بين حدود الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والداعي من فوق كتاب الله سبحانه وتعالى والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من أبواب المعاصي ناداه واعظ الله في قلبه: لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. كم من الأبواب فتحناه؟ هذا الذي جلس يوما على شبكة المعلومات وفجأة دون أن يتعمد أو أن يقصد إذا بصورة عارية تعرض أمامه، فإما أن يغلقها ويستغفر الله وإما أن يتمادى، فإذا فتح الباب لا يغلق إلا أن يشاء الله. هذا الذي كان يمر يوما أمام أحد الأجهزة يسمع أغنية، فإما أن يمضي ويستغفر الله وإما أن يتأمل ويتمعن ويستجيب لهذه الكلمات التي هي رقية الشيطان، وإذا فتح الباب لن يغلق إلا أن يشاء الله. هذا الذي تكلم مع امرأة أو نظر إليه إما أن يغلق هذا الباب وإما أن يفتح فلا يغلق إلا أن يشاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تأمل علاقة التزكية بخطوات الشيطان في هذه الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إن القضية قضية خطيرة، إن كثيرا من الناس يستهينون ببعض الذنوب والمعاصي حتى ولو كانت من الصغائر فيسيرون عليها ويمضون دون أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعلم أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، ولا يعلم أن المسألة ليست في حجم المعصية وإنما في عظم من عصاه سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بأن نترك حتى الصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي من حديث سهل بن سعد قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا أنضجوا به خبزتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها العبد تهلكه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ هذه المعاني بعض الشعراء، فقال عبد الله بن مبارك وهو من سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وخير لنفسك وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وقال ابن المعتز رحمه الله وهو من الشعراء الذين كتبوا في هذه المعاني اللطيفة، قال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، إن لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وتأمل هذا الحديث الذي دار بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجلسائه، فإنه سأل أصحابه يوما عن قول الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال عمر: أتدرون معنى هذه الآية؟ قالوا: الله أعلم. قال عمر: قولوا أعلم أو لا نعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. وغضب من ذلك، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، والحديث في صحيح البخاري، قال يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء. قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال هذه الآية ضربت مثلا لعمل. قال أي عمل؟ قال لرجل غني يعمل الصالحات أتاه الشيطان في آخر حياته فسول له عمل المعاصي فعملها فمات على ذلك. نعم، تأمل هذا المثل الذي قال فيه الحسن البصري رحمه الله، قال هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، إنه مثل رائع ينبغي أن نلتفت إليه، يدل على حجم المسألة وخطورتها ولا شك. هذا رجل كبير السن طاعن، له قطعة أرض مليئة بالبساتين المثمرة، وهو لا يستطيع لكبر سنه أن يعمل عملا آخر أو أن يتجر في تجارة أو نحو ذلك، وله ذرية ضعفاء أطفال صغار لا يستطيعون أن يشاركوهم في العمل. فجاء إعصار وهو الريح التي تدور، وخرجت هذه الريح بنار فأحرقت كل هذه الثمرات. كيف تكون الحسرة؟ كيف يكون حال هذا الرجل حينئذ؟ لا شك أنه سيكون حالا مؤسفا ولا شك، بما يعكسه من الندم والحسرة وعدم القدرة على العمل. هكذا حال العبد حينما تختم له حياته بالسيئات، وهذا والله واقع نراه ونشاهده، حينما نسمع أن رجلا كبير السن طاعن السن يختم له في آخر حياته بالزنا أو بأكل الربا أو بالعشق ونحو ذلك. إن القضية قضية خطيرة، ولذلك فأول أبواب التزكية أن نخلي القلب من هذه المعاصي وأن نطهره من الدنس والرجس والآثام، وإلا فإن المعاصي إذا اجتمعت على القلب حجبت عنه نور الطاعات ونور الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويصبح القلب كالكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا حاولت أن تضع فيه الهدى، إذا حاولت أن تصب فيه الآيات والمواعظ لا ينتفع بشيء من ذلك، لقد ران عليه كسبه وأظلم هذا القلب على صاحبه وضاعت مفاتيحه وأغلق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأول شيء في التزكية أنه لا بد من توبة صادقة نتخلص فيها من أثر الذنوب والمعاصي ونطهر القلب منها أولا، ثم يأتي بعد ذلك أمر التحلية، بمعنى أن نحلي النفس ونطهرها ونرقيها بما ينفعها ويقربها إلى الله سبحانه وتعالى. إننا نريد أن نرقى بهذه النفس إلى مستوى تستحق فيه أن تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا لن يكون إلا إذا ترقت هذه النفس وتخلصت من الدنايا وأقبلت على الله سبحانه وتعالى وتقربت إليه. وإن أهم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أولا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزكي هذه النفس، كما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تأمل أن في الحديث نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع وعين لا تدمع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. إن القلب إذا لم يزكى، إن النفس إذا لم تزكى فإن العلم لا ينفع، وإن القلب لا يخشع، وإن العين لا تدمع، وإن العمل لا يرفع، وإن الدعاء لا يستجاب لهم. بسبب ماذا؟ بسبب أن القلب مليء بالذنوب. ولذلك لا بد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن نسأله أن يزكي أنفسنا ونحن نحاول في الطريق، ثم بعد ذلك نحلي هذا القلب بما أمرنا الله بالفرائض التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. فأعظم ما يزكى به القلب التوحيد الذي رمز له بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن أعظم ما يزكي القلب التوحيد، حينما يستقر في هذا القلب أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق الحب الكامل الذي لا يعلو فوقه الحب، هو الذي يستحق الخشية فلا يخشى من أحد غيره، هو الذي يستحق الرهبة فلا يرهب العبد من أحد غيره، هو الذي يستحق التوكل عليه وحده. إذا كان القلب ممتلئا بهذه المعاني فإنه يزكو ولا شك. لماذا؟ لأنه يتعلق في الأحوال كلها بالله سبحانه وتعالى، فإذا سأل الله، وإذا توكل على الله، وإذا وقع في ضيق تعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا هو القلب الزاكي الذي يزكو بالتوحيد، هذا هو القلب الذي لا يخشى إلا الله ولا يحب أحدا فوق محبة الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فهو الصلاة ونعمة تزكية الصلاة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم، إن الصلاة من أهم العوامل التي تزكي النفس، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه يرتقي فيها من هذه الدنيا وهذه الأرض ليتصل قلبه بالعرش، خلافا لمن يتصل قلبه بالحش. ولذلك شتان بين عبد وقف في الصلاة فأدى آدابها الظاهرة والباطنة وعبد لم يعلم من الصلاة إلا الحركات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن كثيرا من الناس يشكو أنه يصلي وأنه قد يقوم الليل ومع ذلك لا يستطيع أن يتخلص من ذنب أو من معصية. ترى بعضهم يشكو أنه يزني ومع ذلك فهو أحيانا يقيم الليل. ترى بعضهم يقول أنا أحافظ على الصلوات في الجماعة ومع ذلك لا أستطيع أن أتخلص من سماع الأغاني. لماذا؟ لأنه لم يؤدي الصلاة على الوجه الذي أمره الله به. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة بالخشوع هي التي تزكي النفس، ومتى غاب الخشوع عن القلب دخلت فيه الأمراض التي أهمها حب الدنيا والتنافس عليها والانشغال بغير الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يفسد القلب بهذه الأمراض وينشغل عن ربه سبحانه وتعالى. فإذا وقف في الصلاة لا يفكر في الصلاة ولا يفكر في مولاه وينشغل بغير ذلك مما يضيع عليه الصلاة ويخرج منها كما دخل، لا ينتفع ولا تزكت نفسه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك فإن الصلاة تنفع الخاشعين وتزكي نفوسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم أيها الإخوة، إن إقامة الصلاة ليس معناها أن نؤديها بالحركات والهيئات والسكنات، إن إقامة الصلاة أن نقيم أركانها وواجباتها وأن نقيم حق الله في الخشوع فيها، وبذلك تنفع الصلاة صاحبها. ثم تأتي الزكاة المفروضة التي تزكي النفس كذلك. كيف تزكي الزكاة النفس مع أنها دفع للمال ولا علاقة لها بالقلب في الظاهر؟ والجواب أن من أخطر أمراض القلب على الإطلاق الشح، ولذلك أمرنا بأن نتخلص منهم وأن نقي أنفسنا هذا المرض. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الشح داء خطير، وأحضرت الأنفس الشح، والشح مرض عظيم لا بد أن يتخلص العبد منه. والسبيل الوحيد الذي يتخلص به العبد من هذا المرض، من مرض الشح، أن يؤتي الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن حتى تؤدي الزكاة غرضها من التزكية لا بد أن يتوفر فيها أمور، أولها وأهمها على الإطلاق أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم مضعفون. فلا بد أن تؤدي الزكاة وأنت تريد بذلك وجه الله، لا بد أن تطهرها من الرياء ومن المن، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. إن الذي ينفق ثم يتبع النفقة منا أو أذى يقول الفقير: تأتيني كل شهر وأنا أعطيك، وتعلم ويعلم الناس أنني كثيرا ما أعطيك، ونحو ذلك أو بغيره من أسانيب المن. الذي يفعل ذلك ضيع على نفسه أجره وأحبط عمله، وكان كحجر أملس أو كلوح من الرخام عليه بعض التراب، فلما نزل عليه الماء أزال هذا التراب. هذا هو حال أجر هذا المرائي، هذا المنان يبطل عمله، فلا هو انتفع بماله الذي أنفقه ولا هو انتفع بالأجر الذي كان يحتسبه عند الله، وتلك مصيبة والله لابد أن يلتفت الناس إليها. وإن من أشد ما يبطل هذه الزكاة الرياء، كما أخبر الله، لأنه قاس المنان على المرائي، قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ولذلك فإن الزكاة تزكي النفس إذا أديت بإخلاص وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وسبيل ذلك وسبيل تحقيق الإخلاص وتطهير العمل من الرياء والمن أن تخفي هذه الصدقة قدر استطاعتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذا كانت إحدى يديه لا تعلم هذه النفقة، فهل يعلم بها أحد؟ لا يعلم بها زوجه، لا تعلم بها زوجه، ولا يعلم بها أهله، ولا يعلم بها أبوه. إن صاحب الصدقة الذي يحرص على أن تطهر هذه الصدقة نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يخفي صدقته كأنه يرتكب ذنبا، يذهب في الليل البهيم يؤدي الصدقة كأنه يعمل ذنبا، يستحي ألا تتقبل منه. إن العبد الصالح يؤدي عمله لله في خفية ويرجو الله أن يتقبله مع ذلك. إنه لما مات بعض الصالحين سأل الناس: من الذي كان يأتينا بالطعام؟ ولما غسله الذين حضروه من أهله وجدوا على ظهره أثر ما كان يحمله من أجولة الدقيق يذهب بها إلى الفقراء والمساكين، فعرفوا من كان يطعم المساكين في الليل. هكذا يكون الإخلاص، وهكذا تكون التزكية بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأعمال التي تزكي النفس ولا شك الصوم. نعم، الصوم يزكي النفوس. إن الشباب الذين يشتكون من حر الشهوة، إن النساء اللائي يشتكين من كثرة الفتن، إن الجميع ينبغي أن يعلم أن الصيام دواء خطير وعلاج كبير. نعم، إن من أخطر الشهوات التي تفسد المرء وتسوقه للانحراف شهوة البطن، شهوتي البطن والفرج. نعم، ولذلك فإن الصوم علاج لهما معا. إن الإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه ويتعود على ترك المعاصي عليه بالصوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إنك في صيامك تمتنع عن الشهوة المباحة، وفي صيامك تترك الطعام المباح، فدرب نفسك بالصوم على أن تترك الحرام. الذي جعلك تصبر على الحلال لا شك يجعلك تصبر على الحرام. سل هذا المدخن الذي ظل 18 ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل يصبر على التدخين، لماذا لا يمتنع عن التدخين بعد ذلك؟ سل هذا الذي وهو يسير في الطريق يحفظ بصره في طوال نهار رمضان، لماذا؟ لأنه صائم. سله لماذا يملأ ليله بالفجور ولا ينتفع بهذا الصيام؟ إن الشباب الذين يريدون أن يزكوا أنفسهم، إن الصادقين من المؤمنين والمؤمنات الذين يحرصون على تزكية النفس، ينبغي أن يحرصوا على هذا العمل العظيم من الصوم. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربه سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصوم الاثنين والخميس، ويصوم 3 أيام من كل شهر، ويكثر من الصيام حتى يقول إنه لا يفطر، كما أنه قد يفطر أحيانا حتى يقول إنه لا يصوم. وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان أملك لإربه، والذي كان قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، ومع ذلك يصوم، أسوة وقدوة لنا في هذا الباب. من يسير على الدرب؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى تساوي التزكية. قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجعل التزكية مقابلة للتقوى، وقد قال الله: لعلكم تتقون في أمر الصيام. ومن الأمور التي تزكي النفوس كذلك الحج. نعم، فالحج يهذب النفوس ويزكيه، لكن لمن أدرك أسرار الحج وعلم غايته. إن كثيرا من الآباء والفضلاء يؤخرون الحج إلى أواخر العمر. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكون الحج خاتمة أعمالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. فيريد أن يختم أعماله بالصالح، ويريد أن يعود بصحيفة بيضاء نقية. وهذا صحيح، وهذا حسن لو أنه طبق هذا الحديث على هذا النحو فلم يرفث ولم يفسق. لكنك ترى كثيرا من الآباء وترى كثيرا ممن يذهبون إلى الحج إلا من رحم الله، يذهبون ومعهم المعازف والأغاني إلا من رحم الله، وإذا ذهبوا إلى الحج تراهم في الطواف ينشغلون بماذا؟ لا ترى أحدهم يستحضر حكمة الطواف، ولماذا يقيم لله العبودية في هذا المكان؟ إن بعض الناس ينشغل عن الطواف بأنه ينظر فيرى في طوافه ولدا صغيرا فيتذكر حفيده أو ولده الذي طلب منه لعبة أو هدية، ويتذكر امرأته التي طلبت منه كذا وكذا، ويتذكر صاحبه الذي أوصاه بأن يأتي له بقميص أو نحو ذلك، وينسى ماذا يفعل هو. نعم إنه في أمر عظيم، هل لا تفكر لماذا يطوف بهذا الحجر؟ لماذا أمره الله بذلك؟ إنه يفعل ذلك إقامة للعبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان يتعبد لله في أمور لا يعقلها فكيف بالأمور التي يعقلها؟ كيف بالربا الذي أدرك الناس جميعا ولا يزالون يصرون عليه إلا من رحم الله؟ كيف به وقد جلب الخراب لكثير من البيوت؟ كيف بالزنا الذي انتشر وإن لله وإن إليه راجعون وسبب كثيرا من المآسي والأحداث المؤلمة وفرق كثيرا من البيوت وتسبب في قتل كثير من الفتيات وضياع أحلامهن وأعمارهن وأن يصبح لهن مستقبلا أسود؟ كل ذلك بسبب هذه المعاصي. كيف بهذه المعاصي التي يعلم عاقبتها في الدنيا قبل الآخرة ثم يصر عليها وهو يعلم الحكمة من تحريمها؟ إن الذي يسعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يتأمل هذا الدرس الخالد الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، وهو أن يقيم ذكر العبودية التي كانت تفعلها أم إسماعيل هاجر عليها السلام حينما كانت تبحث عن المال لولدها تمتثل أمر الله، حينما قالت لزوجها إبراهيم عليه السلام الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت فإن الله لا يضيعنا. إننا بحاجة إلى تذكر هذا الدرس كلما ذهبنا إلى الحج والعمرة، بحاجة إليه لنعلم أننا مطالبون بإقامة العبودية والله لن يضيعنا. إن الذي يظن أنه لو تمسك بالحلال وتورع عن إدخال الحرام إلى بيته أنه سيضيع ويفتقر، إن الله لا يضيعنا. إن الذي يظن أنه إن تمسك بأمر الله سيتعرض للبطش والأذى والابتلاء، إن الله لا يضيعنا. إن الذي يظن أنه إن سار على منهج الله دائما فإن ذلك سيجعله في مؤخرة الصف أو في المؤخرة دائما، إن الله لا يضيعنا. هذا الدرس نحتاج إلى إقامته ولا شك. بعد هذه الأركان تأتي النوافل، ووالله لو اقتصر عبد على هذه الأركان وأداها كما أمر الله لكانت سببا في تزكية نفسه بل وفي نجاتها ودخولها الجنة بإذن الله. والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشعائر الإسلام، فقال الرجل بعد أن سمع الفروض فقط قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لماذا؟ مع أنه لم يؤدي إلى الفرائض وأقسم على ذلك لأنه فهم كيف تؤدى الفرائض. نعم وبعد الفرائض في تزكية النفس وتحليتها وترقيتها تأتي النوافل مما ذكرنا لا سيما من الصلاة والصيام والحج والزكاة، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. إن صلاة الليل مدرسة تربوية رائعة تهذب النفس وتزكيها ولا شك، ولذلك فإن من أوائل ما نزل من القرآن أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الليل. فرض قيام الليل قبل فرض الصلوات الخمس لما لقيام الليل من منزلة في تهذيب النفوس ومن أثر رائع في ترقية النفس. وإن الذي يريد أن يقوم بالمهام العالية ويريد أن تعلو همته لا بد أن يجرب هذه المجاهدة في قيام الليل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف يمهد لهذا القول الثقيل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لقد كان قيام الليل فرضا لمدة عام كامل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن هؤلاء كان يقدر لهم أن يحكموا العالم وأن ينشروا فيه دين الله، والذين توكل بهم المهام العالية لا بد أن تكون نفوسهم عالية قالت أم المؤمنين عائشة كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث هشام بن عامر قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قال بلى قالت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حولا كاملا هو وأصحابه فرض عليهم قيام الليل حولا كاملا هو وأصحابه وأمسك الله التخفيف في آخر آية من سورة المزمل 12 شهرا في السماء حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا يزال العبد يتقرب بهذه النوافل بعد الفرائض حتى تزكو نفسه وترتقي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد الذي أخرجه البخاري وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال عن ربه سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه إن معنى الحديث أن هذا العبد بسبب ترقيته لنفسه بهذه الطاعات يصبح عبدا ربانيا بمعنى أنه لا ينظر إلا فيما أمر الله ولا يسمع إلا ما أمر الله ولا تمتد يده إلا إلى ما أمر الله ولا يمشي إلا في طاعة الله هذا العبد لئن سأل الله ليعطينه ولئن استعاذه ليعيذنه وإن من الأمور التي تزكي النفس إضافة إلى ما سبق عموم العمل الصالح من الذكر والتفكر والجهاد ونحو ذلك والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي أريد أن أزكي نفسي فأجد الأعمال الصالحة كثيرة جدا فماذا أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وكذلك التفكر في المخلوقات مما يزكي النفس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن الله لم يخلق هذه المخلوقات للترف وللعبث وللرفاهية إنما خلقها لنتفكر فيها ولنتأمل حكمة الله سبحانه وتعالى ولتزكو أنفسنا بهذا التفكر وإن مما يزكي النفس ولا شك بعد ذكر الله أعظم الذكر وهو تلاوة القرآن ومما يؤكد ذلك بيقين أن إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويقول الله سبحانه وتعالى وتأمل هذا الربط بين تلاوة القرآن وتعليمه وتزكية النفوس قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وقدم التزكيتها هنا لأهميتها وربطها بتلاوة القرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومما يزكي النفس ويهذبها ولا شك الجهاد في سبيل الله إن الجهاد في سبيل الله أعظم الدلائل على أن تلك النفس تعلقت بالدنيا تعلقت بالآخرة وزهدت في الدنيا وقدمت أمر الله وإن أعلى ما يصل إليه العبد في تزكية نفسه أن يحقق هذه الأمور الثلاثة أن يزهد في الدنيا وأن يقبل على الآخرة وأن يقدم أمر الله وهذه هي التزكية الحقيقية وتراها في الجهاد بما لا تراها في غيره. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. إن هذه الآيات نزلت في سورة الصف، وسورة الصف نزلت جوابا عن سؤال أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو أن علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناها. قال عبد الله بن سلام: فأنزل الله على نبيه سورة الصف فقرأها علينا حتى ختمها. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا يزال العبد يقدس نفسه بالعمل الصالح كما أمره الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بأرض تقدسه، ولا يتعلق بمكان ولا بزمان بالدرجة الأولى، إنما يهتم بالعمل الصالح الذي جعله الله وسيلة لتطهير النفس وتزكيتها وتقديسها. كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي كما أخرج الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح، كتب إليه: أن هلم إلى الأرض المقدسة. وكان أبو الدرداء في بيت المقدس، فكتب إليه سلمان الفارسي: إن الأرض لا تقدس أحدا، لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، أن يزكي نفسه العمل، لا الأرض ولا الزمان ولا المكان، وإن كان يلتمس في هذه الأشياء بركة الطاعات ولا شك كما أسلفنا في لقاء ماضي. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله ويزكي نفسه حتى تنتهي به هذه التزكية إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. والقضية في النهاية أنه لا ينتفع بهذه التزكية إلا العبد، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. إن القدوس نتعبد له بتقديس أنفسنا وتطهيرها للذي خلقها سبحانه وتعالى، وبهذا ننتفع بهذا الاسم الكريم، اسم غاب معناه عن واقع الناس. وكثير من المسلمين لا يعرف حقيقته ومبناه وما يدل عليه من الآثار الإيمانية. هذا بعض ما تيسر، والكلام يطول في أسماء الله الحسنى، وبهذا نكتفي. وإلى موعد آخر وإلى لقاء آخر مع اسم الله السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء، وأن يتمم علينا النعمة والعافية، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
الرحمة وما أرسل